يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثامن.
بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله في الدرس السابق في المقدمه السابعه في كلامه على العلم الشرعي، وأن العلم الشرعي هو ما كان وسيلة إلى أحد أمور ثلاثة، أو ما أوصل إلى أحد أمور ثلاثة. ما هي؟ تعبد لله، العمل بالعلم، ثالث هو قد قال تعبد لله والعمل بالعلم وكونه وسيلة. نعم نعم، وهو ليس بذاته مقصودا. نعم، وذكر فصلا رحمه الله فيما ينافي ذلك، فأشار إلى أمرين اثنين. ما هذان الأمران؟ ها؟ ما هذان الأمران؟ ها؟ عن من؟ أعم من الرياء. ما هو شيء أعم من الرياء؟ أن يطلب العلم لغير الله، سواء لدنيا أو لثناء النفس أو ثناء الناس أو نحو ذلك. نعم. والثاني؟ نعم نعم، ما كان من الشهوة الخفية، وكل إنسان أعلم بنفسه. وأشار إلى شبهتين والجواب عليهما. ما الشبهتان؟ ما الشبهتان؟ شبهتان والجواب عليهما. عن من؟ شبهتان. هذا خلاصة المقدمة. الشبهة الأولى، لا ينافي العلم، صحيح أن يكون في نفسه فاضلا. طيب، نعم، لكن الشبهة التي تعترض، شبهة، نعم، هل يتصور العلم بنفسه فاضل؟ فهل يتصور أن يكون هناك علم دون عمل؟ الجواب نعم، وضرب مثالين. نعم نعم، يعني قد يأخذ الإنسان العلم فلأجل ما فيه من فضل، ف لا يصل إلى ما قصد منه، فلذلك لا ينتفع بهذا العلم وقد يأثم عليه. فلا يكفي كون الإنسان أخذ الشيء الفاضل أن يقف عنده. ومثل بالوضوء لمن لا يصلي، وبالإيمان لمن لم يعمل به، ومثله حال أهل الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا أنه رسول الله حقا، ولكنهم ما آمنوا به ولا تابعوا. نعم، الشبهة الثانية شبهة قد ترد. نعم شبهة هذا هو الأول، يعني الجواب أنه يوجد إيمان ووعد بالعمل مثل فعل اليهود مثل الكفار. نعم لكن الشبهة الثانية لا، هذا يدخل في نفس الأول. ثاني هذا من الأول. الثاني قلنا فيما يتعلق بماذا؟ بما يصاحب العلم من منافع فلا يضر بآخذه إذا أخلص فيه، ويضره إذا غلب عليه. مثل الغنيمة للمجاهد، قد يجاهد الإنسان يريد الغنيمة، لكن إذا أراد وجه الله ونصر دين الله وأن تكون كلمة الله هي العليا فلا مانع أن يأخذ معها الغنيمة، ولا مانع أن يأخذ من أراد العلم لله ما يصاحب أهل العلم من لذة من رفعة من إكرام وغير ذلك، لكن ليس هو الأصل. يجاهد نفسه حتى لا يغلب هذا على الأصل. نعم تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله المقدمة الثامنة: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصينه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الطالبون له ولم يحصلوا على كماله بعد، وإنما هم في طلبه في رتبة التغليل، فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف، فلا يكتفي العلم هاهنا بالحمل دون أمر خارج دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى، ولا احتياج هاهنا إلى إقامة برهان على ذلك، إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. والمرتبة الثانية الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرد واستبصارا فيه حسب ما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه، إلا أنه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس، بمعنى أنه لم يصل كالوصف الثابت للإنسان، وإنما هو كالأشياء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد في استجلابها حتى تصير من جملة مدعاته. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق في المرتبة الأولى، بل لا نسبة بينهما، إذ هؤلاء يأبى لهم البرهان المصدق أن يكذبوا. ومن جملة التكذيب الخفي العمل على مخالفة العلم الحاصل لهم، ولكنهم حين لم يصل لهم كالوصف ربما كانت أوصافهم الثابتة من الهوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى الباعثين، فلا بد من الافتقار إلى أمر زائد من خارج غير أنه يتسع في حقهم، فلا يقتصر فيه على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخرى كمحاسن العادات ومقارين ومطالبة المراتب التي بلغوها بما يليق بها وأشبه ذلك. وهذه المرتبة أيضا يقوم البرهان عليها من التجربة إلا أنها أخفى مما قبلها، فيحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية والأخذ في الاتصافات السلوكية. والمرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات الأول أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم أهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. وهذه المرتبة هي المترجمة
الخلقية. الله الخلقية.
بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. وهذه المرتبة هي المترجم لها، والدليل على صحتها من الشريعة كثير، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الآية، فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية. ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق وليس بالسحر ولا الشعوذة، ولم يمنعهم ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. وقال: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ثم وصف أهل العلم بقوله: الذين يوفون بعهد الله، إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. وقال في أهل الإيمان: والإيمان من فوائد العلم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فشهادة الله على وفق علمه ظاهرة التوافق، إذ التخالف محال، وشهادة الملائكة على وفق ما علموا صحيحة، لأنهم محفوظون من المعاصي، وأولو العلم أيضا كذلك من حيث حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية، وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وإنما القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. فإن قيل
حسب ما شاء الله تبارك الله، انظروا إلى هذا الفقه العظيم في الدين. يشير في هذه المقدمة رحمه الله تعالى إلى عظيم منزلة العلم في دين الله عز وجل، وأن الناس فيه ثلاثة مراتب، وهذه المراتب الثلاثة بحسب العلم والعمل هي مراتب هذا الدين. فأما المرتبة الأولى الذين وصفهم بقوله: الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، هؤلاء هم المسلمون الذين قال الله عز وجل عنهم: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعد. فهؤلاء عندهم العلم لكنهم ما بلغوا به مرتبة يصل إلى أن يخالط بشاشة قلوبهم فيرتقوا به إلى المرتبة الثانية وهم مرتبة أهل الإيمان. وسواء كان ذلك العلم بالدين جملة كأهل الإسلام الذين منهم الأعراب أو كان بمسائل العلم، فالناس بمسائل العلم كذلك مراتب. حتى مسائل العلم سواء كانت في العبادات أو المعاملات الناس فيها مراتب، فإن من الناس من علمه كعلم أولئك الأعراب يفعلها فعل التقليد، الناس يصلون يصلي معه، فإذا ابتلي بمجتمع ترك الصلاة كثير منهم يبتلى بماذا؟ ترك الصلاة. ولهذا لما حصلت الردة أكثر من ارتد من من الأعراب، لأنهم أتباع يقلدون. وهذا هو قوله رحمه الله: وإنما هم في طلبه في رتبة التقليد. الناس صائمون فهم صائمون مع الناس، إذا ابتلوا بمجتمع ليس فيه صيام كثير منهم يضعف ويترك الصيام. وهكذا كذلك في مسائل العلم فهم مترددون، حتى ولو كانت مسألة علمية وأخذها إنسان يقعد بين يدي العلماء في مجالس العلم فالذين يثنون ركوبهم بين يدي العلماء هم كذلك ثلاثة مراتب: منهم المسلمون، فإذا وفق بسني فهو ماذا؟ سني، وإذا وفق ببدعي فهو من السهل أن يكون بدعيا، فهم أتباع كل نعم. وقسم آخر هم أعلى مرتبة من هؤلاء وهم المؤمنون الذين وصفهم بقوله رحمه الله تعالى أنهم الواقفون منه على براهينه، هم أعلى رتبة من الأول. ولذلك لما وقفوا على البراهين ما يتبعون الأكثر، إنما ينظرون في ماذا؟ في البراهين، سواء بجملة الدين أو بتفاصيل المسائل. فإذا رجع الكثير من الناس عن دين الله ليس من السهل أن هؤلاء ماذا؟ يرجعوا عن دين الله. وإذا اختل العالم الذي يثني ركبتيه عنده عن العمل بالبرهان ليس من السهل أن يتابع هذا العالم في ماذا؟ فيما ضل فيه، لأنه إنما أخذ الدين بالبراهين، أخذ الدين بالبراهين. وزاد على ذلك كما ذكر رحمه الله أنه صدقه، صدق هذا العلم بالعمل الذي خالط العقل والقلب، ولذلك تغلب عليه الطمأنينة. ولكنه ما بلغ المرتبة العلية التي يسلم منها، يسلم فيها من مما ينقص ما هو فيه. ولذلك كما ذكر رحمه الله قد تغلب عليه أحيانا بواعث الهوى والشهوة الغالبة فيحصل منه ما ينافي المرتبة التي هو فيها. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ماذا؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. معناه يوجد من أهل الإيمان من ماذا؟ يلبس إيمانه بظلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني ماذا؟
وهو مؤمن، معناه هل ممكن أن يقع الزنا من المؤمن؟ ممكن، ولكنه قليل ولا كثير؟ قليل. هل ممكن أن يقع الزنا من المسلم؟ ممكن. كثير ولا قليل؟ كثير. من المسلم كثير، من المؤمن قليل. لكن المرتبة الثالثة هي أعلى هذه المراتب الثلاثة، وهم من وفقوا إلى مرتبة الإحسان، الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات. يعني الإيمان وما كان من تفاصيل هذا الإيمان عندهم شيء ثابت متأصل، حتى أنه من تأصله صار كأنه من دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية، ولذلك ترى الفرق حتى في العمل، في العلم وفي العمل. المسلم سواء كان من عامة الناس أو من ينتسب إلى طلبة العلم ليس كالمؤمن، والمؤمن سواء كان من عامة الناس أو من ينتسب إلى طلبة العلم ليس كمن كالمحسن سواء في العلم أو في العمل. هذا الذي هو مسلم إن جئت إلى العمل تجد الأعمال كما ذكر في المرتبة الأولى ثقيلة عليه، تجدها ماذا؟ ثقيلة، كما قال يعني يخف ثقل التكليف بالترغيب والترهيب، يعني كلما زاد عليه الترهيب والترغيب صار التكليف خفيف عليه، فإذا قل الوعظ والترغيب والترهيب صار التكليف ماذا؟ ضعيف. ولذلك تجده في رمضان مثلا المسلم يقبل أكثر، في غير رمضان ضعيف، لأن الترغيب والترهيب ماذا؟ ضعف عليه، فالتكاليف تصير ثقيلة، ليس عنده ذاك الهمة والنشاط والحب والرغبة الذي عند صاحب المرتبة الثانية. صاحب المرتبة الثانية عنده من التصديق كما تقدم ما جعله أكثر همة، ما عنده من البراهين لأنه صاحب براهين ليس مثل الأول، ما يجعله أكثر ثبات وأكثر حرص، لكن مع ذلك يفعلها بمجاهدة، يفعلها بمجاهدة. أما صاحب المرتبة الثالثة غاص فيها علما وعملا حتى صارت كالخلق له، فيجد لها لذة لا يجدها صاحب المرتبة الثانية ولا صاحب المرتبة الثالثة، ولذلك يصح أن يقول فيها نعم لا يجدها صاحب المرتبة الثانية ولا صاحب المرتبة الأولى. نعم حسنت، يحصل سبق لسان كما حصل في العصر، نبهني بعض الإخوة ننبه عليه إن شاء الله. فالشاهد لا يجد من اللذة ما لا يجد ما يجده هؤلاء. لماذا؟ لأنه كما ذكر رحمه الله صارت أوصافا ثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات، فتصير له كأنها أمرا خلقيا ليس خلقيا. كيف خلقيا؟ يعني اليوم الذي لا يصلي كأنه عريان، اليوم الذي تأخر عن الصلاة ربما تأخر عن النوافل ليس الفرائض، يشعر بنقص كأن عضوا من أعضائه ناقص. ومثل هذا يأتي معنى تدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ما يقولها من قلبه إلا من صارت له كخلقة ليس كخلق. هذا مثل السمك إذا أخرج من الماء فإنه يموت، وهكذا كذلك الذي بلغ مرتبة الإحسان تصير هذه الطاعات وهذا الإيمان وهذه الأعمال الصالحة بالنسبة له ضروريات، أشياء ضرورية. إذن هل يتصور أن يتركها؟ ها؟ لا يتصور أن يتركها. هل يتصور أن يقتحم شيء مما ذكر من الحدود والتعزيرات؟ لا يتصور أن يقتحم شيء من الحدود والتعزيرات. إذن هذه المرتبة مرتبة عالية. هؤلاء هم العلماء، هذا الذي يريد أن يصل إليه. العلماء الحقيقيون هم الذين بلغوا هذه المرتبة من العلم والعمل، من صار العلم والعمل لهم خلقا وسجية، خلقا وسجية. ومن دواعي بشريتهم، من دواعي بشريته أنه صائم قائم، هذا خلق له. من دواعي بشريته أنه بقواله وبأفعاله يبرهن الإسلام والإيمان والإحسان. لماذا؟ لأنها صارت له سجية وكالخلق. ثم ذكر الأدلة على ذلك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، من الذي يتلذذ بهذا؟ هل يستطيع المسلم يتلذذ بهذا؟ صعب، ثقيل على المسلم، ثقيل على المسلم. المؤمن مع أنه أعلى مرتبة من ماذا؟ المسلم، هل يجد هذه اللذة؟ لأن قوله أمن هو قانت، قانت اسم فاعل تدل على ملازمة الصفة للموصوف، يعني مستمر بهذا الوصف، مستمر بهذا الوصف. فهذا معناه أنه صار سجية له. وهكذا كذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مع ما قبلها وبعدها من آيات، فهي تبين وتبرهن أنه ليس مجرد العلم، وإنما العمل الذي صار لصاحبه كالسجية. وهكذا كذلك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هؤلاء الذين تقشعر منه جلودهم ليس هم أهل المرتبة الأولى ولا أهل المرتبة الثانية، ولكن أهل المرتبة الثالثة. لكن لا مانع أن يحصل أحيانا لأهل المرتبة الأولى أو الثانية هذا الوصف، لكنه ليس ملازم. وإنما الوصف هنا الله نزل أحزن الحديد كتابا متشابه مثاني تقشعر منه، معناه إيش؟ متكرر، متكرر. تقشعر كلما حصل السبب حصل ماذا؟ الثمرة والنتيجة، وهذا ما يحصل. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن ها بكى وأبكى، ما يستطيع أن يتمالك نفسه إذا قرأ القرآن. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبله في مرض موته، وكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باستخلاف أبي بكر، فأشارت عليه عائشة لأجل قراءته لو نظر إلى غيره، تشير إلى عمر رضي الله عنه أرضاه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. فالشاهد هذه الصفات لو تأملتها تجد فيها هذا الوصف. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وغير ذلك من الآيات التي أشار إليها رحمه الله تعالى، وكلها تصف أهل المرتبة الثالثة. إلى أن قال والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به، أي أهل المرتبة الثالثة، الملجئ أي الملزم لصاحبه، الملزم لصاحبه. نعم تفضل.
قال رحمه الله فإن قيل هذا غير ظاهر من وجهين، أحدهما أن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم، ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به ولا ملين إليه. وإذا كان محفوظا به من المخالفة لزم أن لا يعصي العالم إذا كان من الراسخين فيه، لكن العلماء تقع منهم المعاصي ما عدا الأنبياء عليهم السلام. ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. وقال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وسائر ما في هذا المعنى فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم، فلو كان العلم صادا عن ذلك لم يقع. والثاني ما جاء من ذنب علماء السوء، وهو كثير. ومن أشد ما فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وفي القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية. وحديث الثلاثة الذين هم أول من يسعر بهم النار يوم القيامة، والأدلة فيه كثيرة. وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم، ولا هو مما يمنعهم عن إتيان الذنوب، فكيف يقال إن العلم مانع من العصيان؟ فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى أن يخالفه بالأدلة المتقدمة وبدليل التجربة العادية، لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفده اعتيادا، فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه: الأول، مجرد العناد فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي فغيره أولى. وعلى ذلك دل قوله تعالى: وجحدوا بها، الآية. وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من مال إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وأشبه ذلك. والغالب على هذا الوجه ألا يقع إلا لغلبة هوى من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك، بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والثاني، الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم. وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة، كما لا يعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية، فقد لا تبصر العين ولا تسمع الأذن لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما، فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب، ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السمع والإبصار، فما نحن فيه كذلك. والثالث، كونه ليس من أهل هذه المرتبة فلم يصل العلم له وصفا أو كالوصف مع عده من أهلها، وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه أو اعتقاد غيره فيه. ويدل عليه قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إلى أن قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة، أشدها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور بآرائهم، الحديث. فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، فليسوا من الراسخين في العلم، ولا ممن صار لهم كالوصف وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض بهم. فأما من خلع عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل تحت حفظ العلم حسبما نصته الأدلة. وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها، أو قال آخرها: حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقوعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهنا الحديث. وفي الحديث: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال: ثم يأتي مما لذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي مما لذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي
أوردها هنا رحمه الله تعالى بعض الشبه وأجاب عنها، وذلك ليؤكد رحمه الله أن ما ذكره هو الذي ينبغي المصير إليه والاعتبار به. فحقيقة من ينسب إلى العلم ثلاثة مراتب، كما أن من ينسب إلى الدين ثلاثة مراتب، فعموم أهل الإسلام ثلاثة مراتب: مسلمون، مؤمنون، محسنون. وهكذا من ينتسب إلى العلم حتى من يجلس بين يدي العلماء فإنهم ثلاثة مراتب، ومن يوصفون بالعلم ثلاثة مراتب: مسلمون ومؤمنون ومحسنون. وهذه التسمية لتقريب المعنى، لأن مسمى الإسلام هذا بالنسبة لمن كان ينتسب لدين الإسلام، لكن المقصود منه هو الوصف، وهو من علم وقد يكون قد عمل ببعض هذا العلم ولكنه لم يعمل به كاملا. ولهذا قد يوجد في المسلمين أهل النفاق، أليس كذلك؟ نعم، ولكن لا يوجد في أهل الإيمان أهل نفاق، إنما أهل النفاق في من ينسب إلى الإسلام لا في من ينسب إلى الإيمان، فننتبه لهذا. فإذا كان كذلك فلا إشكال أن يقسم هذا التقسيم، وما ذكر فيه مسمى العلماء كما أورد في الشبهتين التي أوردهما رحمه الله، أن هذا لا ينافي ما ذكر رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا يؤكد أن المقصود هم العلماء الراسخون الذين صار صفة العلم فيهم سجية، العمل بالعلم فيهم سجية، وهم أهل الرسوخ في العلم المحسنون. وما ذكر من أدلة هذا يؤكد ما أشار إليه رحمه الله، أن هناك من ينسب إلى العلم ولكنه لم يصل إلى المرتبة العلية فيه، وهي المرتبة إيش؟ الثالثة، مرتبة أهل الإحسان. وأجاب بعد ذلك بثلاثة أجوبة، وهي أن تخلف هذا الوصف يكون لأحد ثلاثة أمور: مثل حال أهل الكتاب الذي منعهم العناد والطبع الجبلي كاليهود، أو ما يغلب من أغراض وأعراض الدنيا كالنصارى، والثاني ما يكون بسبب الفلتات والغفلات. يكون الإنسان عنده علم وعنده شيء من العمل، والغالب هذا في أي قسم من الثلاثة؟ قسم الثاني، الغالب أن هذا في القسم الثاني.
بسبب الفلتات والغفلات فهو في الثاني قليل وفي الأول إيش؟ كثير. بسبب الفلتات والغفلات تحصل غشاوة على هذا العلم الذي يحمله. قال: مثل الذي عنده سمع وبصر ولكن غلب على فكره ما جعله كأنه سرحان، ربما يمشي في النار وهو إيش؟ وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه شغل بشيء، هذا الشغل جعله كأنه لا يرى. ولهذا إذا صار الإنسان مهموما قد يسقط من هاوية، قد يقع في حفرة، قد تصدمه سيارة، أين سمعه وبصره؟ ها؟ غطى السمع والبصر الهم وانشغال الفكر. وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه أهل الطائف، فرجع مهموما مغموما حتى أوقفه جبريل في قرن التعالب، كاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام لولا أن جبريل أوقفه وأخبره أن الله أرسله إليه ومعه ملك الجبال الحديث. فالشاهد من هذا: كما هو يقع في هذا الأمر الحسي فهو كذلك في الأمر المعنوي، عنده علم وعنده بعض العمل، لكن بسبب الفلتات إما لشهوة طارئة كما ذكر رحمه الله فيما تقدم، أو هوى باعث يغطي على هذا العلم والعمل الذي عنده. ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا يوجد إيمان صحيح ما يمكن أن يقع في الزنا، لكن كما جاء في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال: يرتفع الإيمان فوقه كالظلة، يخرج الإيمان ويرتفع. ليس معناه أنه يكون كافرا، ولكن معناه في حال فعل المعصية لا يكون الإيمان في القلب، غلبت الشهوة فغطت على الإيمان، كما أن الهم غطى على إيش؟ على البصر وغطى على السمع. ربما يمشي الإنسان مهموما بالشارع وصاحب السيارة يضرب البوري بأعلى صوت، ما يسمع ما يسمع، كأنه لا شيء. بعضهم ليس يضربه سيارة صغيرة، تضربه تريلا تضربه ضربة وصوت فيها قوي، ما يسمع، استغرب أين ذهب سمعه. هم عظيم غطى على سمعه. وهكذا صاحب الشهوة إذا غلبت عليه الشهوة والهوى فإنها ذلك يغطي على ما عنده من العلم وما عنده من العمل، فلا معارضة كما ذكر رحمه الله. وهذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث قال: كونه ليس من أهل هذه المرتبة فلم يصير العلم له وصفا، يعني كحال أهل الرسوخ، فعند ذلك قد تقع منه الزلات. لماذا؟ لأنه ما وصل إلى هذه المرتبة العلية، ولهذا قد تقع منهم الزلات. فإذن لا تعارض مع ما ذكروه من أدلة. نعم. والحديثين اللذين ذكرهما ضعيفان، لكن صحت به آثار موقوفة. الحديث الذي فيه إن لكل شيء إقبالا وإدبارا معناه صحيح، إن لكل شرة فترة، وهذا اللفظ جاء موقوفا ولم يصح مرفوعا، وأشار في التعليق إلى ضعفه، وأن فيه علي بن يزيد ويقال علي بن زيد الألهاني. والثاني كذلك ضعيف وصح موقوفا، وكذلك ذكر أنه من رواية دراج وهو لم يسمع، فيه انقطاع وفيه ضعف. نعم. كذلك رواية أخرى من رواية ابن لهيعة. طيب تفضل.
قال رحمه الله: عن علي أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، و وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف علمهم عملهم يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه إلى جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه فإنه قد يرعوي ولا يروي وقد يروي ولا يرعوي. وعن ابن الدرداء رضي الله عنه أنه قال لا تكن تقيا لا تكون تقيا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن رحمه الله أنه قال العالم الذي وافق علمه عمله ومن خالف علمه عمله فذلك رواية حديث سمع شيئا فقال. وعن الثوري رحمه الله أنه قال العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. وعن الحسن رحمه الله أنه قال الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وعنه في قول الله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قال علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ما ذلكم بعلم. وقال الثوري رحمه الله العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا تفسير كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل. وقال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ومثله عن وكيع بن الجراح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث إنما العلم خشية الله. والآثار في هذا النحو كثيرة. وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم وإنما هم رواة والفقه فيما رووا أمر آخر أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب والعياذ بالله. على أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجئ إليه كما تقدم بيانه وهو معنى قول الحسن كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وعن معمر أنه قال كان يقال من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. وعن حبيب أبي ثابت رحمه الله أنه قال طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد. وعن الثوري رحمه الله أنه قال كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وهو معنى قوله في كلام آخر كنت أغمد الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه فلما ابتليت به وردت أني نجوت منه كفافا لا علي ولا لي. وعن أبي الوليد الطيالسي رحمه الله أنه قال سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. وقال الحسن رحمه الله لقد طلب أقوام العلم وما أرادوا به الله وما عنده فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم.
أورد رحمه الله تعالى هذه الآثار الكثيرة التي تفسر ما سبق من كلامه رحمه الله تعالى وفيها حقيقة عظة وعبرة لحقيقة تفسير العلم وفهمه. فالعلم ليس ادعاء بل العلم عمل. وهذه العبارات إذا جمعت بعضها إلى بعض فهم وعلم مقصد الشريعة في طلب العلم أنه يأخذ بصاحبه إلى أعلى المراتب التي بها يصل إلى مرتبة النبيين والصديقين فيكون له هذا الدين خلقا وسجية. وأشارت هذه الآثار
أن الناس يتدرجون بهذا العلم، فيبدأ الإنسان بالمراتب الأولى، ولا عيب في ذلك ولا نقص، وإنما كما قيل العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فلذلك طلب العلم في أول الأمر لغير الله، والمعنى ليس رياء وسمعة، أي لم يستحضروا استحضار العلماء الراسخين المحسنين معنى العلم، إنما دفعوا إليه دفعا، منهم من دفعه أبوه، منهم من دفعته أمه، منهم من دفعته بيئته، منهم من دفعه صديقه، أو حتى بعض ما قرأ في فضل العلم، لكنه لم يستحضر حقيقة هذا العلم، ولكنه لما تدرج فيه صار العلم لله سبحانه وتعالى، وعند ذلك بلغ هذه المراتب العلية. فإن قال قائل كيف يصل الإنسان إلى هذه المراتب العلية في العلم؟ الجواب ما ذكر في بعض هذه الآثار، كما مر معنا في قول الثوري رحمه الله: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. ومعناه أنهم تدرجوا في هذا الدين والعلم والعمل حتى ارتقوا إلى أعلى المراتب، فاستغنوا بالله عما سوى الله، وصارت جنتهم وأنسهم بالخلوة بالله جل وعلا. ومما يعين على ذلك العمل بالعلم، فإذا حرص الإنسان على العمل بالعلم واستمر على هذا العمل، يتحول هذا العمل من تكليف إلى خلق وسجية، خلق وسجية. تأمل على سبيل المثال قراءة القرآن، إذا كان الإنسان بعيدا من كتاب الله يجد ثقلا في أن يفرغ وقتا لنفسه في القراءة، فإذا بدأ يقرأ فيه وجد لذة، فإذا استمر في القراءة واستمر في الورد وجد ماذا؟ حلاوة، وإذا استمر أكثر وجد ذلك سجية وخلقا له لا يستطيع أن يفارقه. اليوم الذي يفوته الورد كأنه نقص شيء من نفسه وشيء من أعضائه أعظم من الطعام والشراب. وعند ذلك تعرف معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: الناس بحاجة إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن العلم هو الزاد الحقيقي الذي يحافظ على عبوديتك لله عز وجل. فالمحافظة على العبودية بالمحافظة على العبادة، فإذا حافظت على هذه العبادة العلمية والعملية، ومن ذلك أن يكون لسانك وجوارحك وقلبك مشغولة بالله عز وجل في المشروع، ننتبه لهذا، لا في المبتدع الذي عليه أهل الأهواء والصوفية، ولكن في المشروع، إذا حصل هذا تحقق تثبيت نفسه في أعلى هذه المراتب الثلاثة. والآثار التي ذكرها رحمه الله كلها يصدق بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا، وآخرها قول الحسن: لقد طلب قوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. ومعناه استمروا وصابروا وصبروا ورابطوا وجاهدوا حتى حصلوا هذه الثمرة التي يريدونها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي، والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن، وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود، وهو راجع إلى معنى الآية، وعنه عبر في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع. فقال مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقال أيضا: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة. وأما تفصيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره، وفي كتاب الاجتهاد منه طرف، فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق.
هذا هو المقصود والخاتمة التي أراد أن يصل إليها بهذا التدرج وهذه التوطئة العظيمة اللطيفة الجميلة، فإنه أراد أن يصل أن أهل العلم الحقيقيون هم أهل الخشوع وأهل الرسوخ، ومن كان العلم والعمل لهم سجية، وليس من كثرت مسائله وكذلك طال كلامه وجداله، لأن أكثر ما يحشى به هذه الكتب هو من الجدال المذموم الذي يظن المستكثر به أنه من العلم، وليس هو من العلم في شيء، بل في الحقيقة يمرض القلوب ويشغلها ويوغرها بما يخرج عن المقصود الشرعي العظيم من هذا العلم. ولهذا كان علم السلف قليل ومعناه كثير، وعلم الخلف كثير ومعناه ماذا؟ والفائدة منه قليلة. وهذا الذي أراد أن يصل إليه رحمه الله في هذه الخاتمة. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين. عفوا، ننبهه في درس غدا إن شاء الله عشان يسجل.